بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أحبة الإسلام، ويسرنا نحن إخوانكم في جمعية رياض الصلاة الإسلامية بالتعاون على المراقبة الثقافية في إدارة مكتبة المحاضرات القرآنية أن نستكمل معكم أشرف مرحلة رمضان الثالث. كما عودناكم أنه تقام أو يقام بعد صلاة الجمعة إما مجلس طبي أو مجلس إفتاء. كان في أول جمعة مجلس طبي، واليوم عندنا مجلس إفتاء مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد محمود النجدي وفقه الله. وزعت عليكم الأوراق، ومن تفضل بوضع سؤاله في نهاية المجلس كله فسيعرض الآن. وأيضا توزع عليكم الأوراق الآن إن شاء الله لمن أراد أن يطرح سؤالا على فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا جزاء. أول سؤال ورد من فضيلة الشيخ: ها هو الشهر قد انصرم وولى منه الثلث، فبما تنصحنا فيما بقي منه وفقنا الله وإياكم لكل خير؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنقول: من فاته العشر الأول من رمضان وقد فرط فيه فعليه أن يعزم من الآن على اغتنام ما بقي من شهر رمضان. ولا ينبغي للإنسان العاقل أن يصر على الخطأ إذا تنبه إليه، فالعاقل إذا نبه إلى الخطأ يعود عنه. هذا الذي ينتظر منه من تصرفاته الموافقة للعقل والصواب. فالإنسان ما دام في زمن الإمهال وما دام في زمن تقبل فيه التوبة فعليه أن يعود إلى الله عز وجل متى ما حصل منه التقصير، ولا ينبغي له أن يسوف التوبة ويؤجلها ويقول: سوف أتوب، سوف أرجع، لعلي في المستقبل أعمل صالحا. لأن هذا ذكره الله تبارك وتعالى عن المفرطين الذين لا يزالون يسوفون حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هذا كلامه، هذا قوله: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الله تعالى له: كلا. وكلا حرف زجر ونفي لما سبق وإثبات لما يأتي بعدها. كلا إنها كلمة هو قائله، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فهذه الكلمة يقولها المفرطون، يقولها المسوفون الذين يسوفون الأعمال الصالحة ويقولون: سوف نتوب، سوف نعمل، سوف نتصدق. وهذا خلاف ما يقتضيه العقل الذي جعله الله تعالى مميزا لبني آدم. النوم أكثر النهار في رمضان مضيع للأجر والثواب، وذلك أن وقت الصيام وقت شريف الطاعة فيه أفضل من غيره، فقراءة القرآن أثناء الصيام أفضل من قراءتها بعد الإفطار. الدعاء أثناء الصيام هو مستجاب كما جاء في الحديث، والذكر أثناء الصيام أكثر أجرا من غير ذلك من الأوقات. فمواصلة النوم تفريط وتضييع لهذا الوقت المبارك وهذا الوقت الذي شرفه الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يستغل نهار رمضان بالعمل الصالح. أما أنه من مبطلات الصيام فليس النوم في النهار من مبطلات الصيام ولو طال، ما دام أنه نوى الصيام من الليل وأصبح صائما فلا يبطل صومه لو نام أكثر النهار أو طول النهار. أما المغمى عليه فإذا كان نوى الصيام وأدرك جزءا من النهار ولو يسيرا ثم أغمي عليه فصيامه صحيح. أما من أغمي عليه طول النهار ولم يدرك شيئا من النهار وهو واعي فهذا عليه قضاء هذا اليوم. الصلاة الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، وكيف يضيع الإنسان هذا الركن الأعظم والركن الثاني من أركان الإسلام ويحافظ على الركن الرابع. ثم إن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من الدين ما يوافق هواه أو ما يناسبه ويترك غيره، لأن هذا من الأمور التي توعد الله تعالى عليه أصحابه، فقال لأهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وترك الصلاة في وقتها من كبائر الذنوب إذا كان عن تعمد، بل عده بعض أهل العلم من المكفرات. إذا ترك الإنسان الصلاة في وقتها حتى خرج وهو قادر على الصلاة عده بعض أهل العلم من المكفرات، يعني التي يحكم على صاحبها بالكفر والعياذ بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني بطل عمله والعياذ بالله. ومتى يبطل عمل الإنسان؟ يبطل عمل الإنسان بالشرك والكفر، فهذا العمل من كبائر الذنوب. وليتق الله عز وجل هؤلاء الذين يضيعون الصلوات وينامون عنها، تمر الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة وهو نائم بحجة الصيام. مرض نعم. من ابتلي بسلس البول فعليه أن يتطهر قبل الصلاة، يغسل فرجه ويغسل ثوبه الذي أصابه البول ويتوضأ للصلاة ويصلي، ولو نزل عليه شيء بعد ذلك فإنه لا يقطع صلاته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا وسعه، هذا استطاعته، فيتوضأ للصلاة ويطهر ثوبه ويصلي لكل صلاة. وإذا كان كبيرا في السن وعجز عن الوضوء لكل صلاة فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، إذا عجز عن الوضوء لكل صلاة وعن التطهر لكل صلاة والصلاة في وقتها جاز له أن يتوضأ ويجمع بين الظهر والعصر، ويتوضأ ويجمع بين المغرب والعشاء. لا يحسب له أجر التلاوة إلا إذا حرك لسانه بالقراءة، أما بمجرد النظر فهذا لا يعد تاليا للقرآن ولا قارئا للقرآن، وإنما هذا ناظر في القرآن ومتدبر أو متفكر، لا بد من تحريك اللسان والشفتين بالقراءة ولو سرا حتى تحسب له الحسنات الواردة في الحديث عند الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالنطق بالحروف هو سبب الأجر، أما عدم النطق والكلام بالقرآن هذا لا يعد قاريا للقرآن، لا يعد تاليا للقرآن حتى يحرك لسانه بالقراءة. وهكذا بعض الناس يصلي ولا يحرك لسانه بالفاتحة، أو لا يحرك لسانه بأذكار الصلاة كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وغيرها من الأذكار، فهذا لا تصح صلاته إذا لم يتلفظ بالفاتحة وبألفاظ الركوع والسجود. أما أن يحمد الله بعد العطاس في الصلاة فهذا مشروع دون رفع للصوت، فورد في حديث مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي عطس رجل عنده في الصف فشمته، فقال الحمد لله، فشمته معاوية وقال له يرحمك الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة علم أن هذا لا يقال إثناء الصلاة، التشميت هذا لا يدخل في أذكار الصلاة ولا في أقوال الصلاة المشروعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الذي حمد الله، ولهذا قال أهل العلم يجوز للإنسان إذا عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله دون أن يجهر بها، ولكن لا يشرع تشميته، لا يقال له يرحمك الله. أما الاستعاذة عند التثاؤب هذا غير مشروع، لأنه ما ورد أصلا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ورد عن النبي ذلك، ولو قالها أحيانا يعني خارج الصلاة لا مانع، لكن أن يجعلها سنة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. التواضع للعلم أي الجلوس بين يدي العلماء للتعلم منهم والأخذ عنهم والاستفادة من علومهم التي حصلوها، حبس النفس في مجالس الذكر وفي مجالس العلم، هذا هو التذلل للعلم، ومن لم يتذلل للعلم بقي جاهلا طول حياته، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته. فالإنسان إذا جلس في حلقة كهذه الحلقة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من الذاكرين، هذه الحلقة النفس تراود صاحبها أن يخرج وأن يذهب إلى شؤونه الدنيوية وأن يقضي الحاجة الفلانية، الشيطان يأتيك ويذكرك بحاجاتك فلأجل أن تقوم. فكثير من الناس لا يصبر نفسه في هذه المجالس، استعجل بالخروج، وأحيانا إمام المسجد إذا أراد أن يقرأ من الكتاب بعد الصلاة لا يبقى معه في المسجد إلا الربع ربما أقل، وثلاثة أرباع المصلين يخرجون. هذا الإعراض عن العلم من غير حاجة سبب لإعراض الله عن العبد. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الصحابة فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيه، وأما الثاني فجلس آخر الحلقة، وأما الثالث فأدبر راجعا. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وغيره: ألا أنبئكم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، استحيا أن يزاحم الناس ويدخل في الفرجة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله. هذا قال أهل العلم في الذي يعرض عن العلم بغير مسوغ، يعني ما له عذر، يعرض عن العلم، يعرض عن الحلقة ويظل على الجهل في أمور دينه. الناس اليوم عندها جهل عظيم في الفرائض وفي الواجبات الشرعية، وربما يصل عمر المسلم 40 سنة وهو يجهل أمور الطهارة. المرأة تصل إلى 40 سنة وهي تجهل أمور الطهارة من الحيض والنفاس والصلاة والصيام. ما سبب ذلك؟ سببه أن الإنسان يبخل على نفسه أن يمضي ساعة في التعلم، مستعد أن يبقى الساعات الطويلة في مجالس اللغو والقيل والقال، مستعد أن يمضي الساعات الليل الطويل يتنقل من مسلسل إلى مسلسل ومن فيلم إلى فيلم ومن برنامج إلى برنامج، ولكنه غير مستعد أن يصبر نفسه ساعة يتعلم فيها كتاب الله أو يتعلم فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه خير الدنيا والآخرة. فخطر يا إخوة عظيم يقع فيه الإنسان إذا أعرض عن تعلم ما ينفعه أو استكبر على العلم أو على العلماء. فالسلف يقولون: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. المستكبر يقول: أنا أجلس في حلقة فلان، أنا أسمع لفلان، أنا أجلس في حلقة كذا، يستكبر عن طلب العلم. والمستحي كذلك يضل على الجهل، هذا ليس بحياء شرعي، هذا ضعف أن الإنسان تنزل به مسألة ولا يسأل عنها أهل العلم. نعم. سجدة التلاوة تفوت إذا طال الفصل بين القراءة وبين السجدة، وطال الفصل بين السجدة وبينها من الأوقات الطويلة تفوت هذه السجدة. ونقول إن سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها بعض الأحيان أو هم بتركها، وقال عمر رضي الله عنه إنها ليست بحتم، يعني ليست بواجبة. فسجدة التلاوة مستحبة، وإذا لم يتمكن الإنسان من السجود، إذا كان يقرأ سجدة التلاوة، مرت به سجدة التلاوة ولم يتمكن من السجود لأنه جالس على الكرسي مثلا في الطائرة أو جالس على الكرسي في العمل، فيمكن له أن يسجد يعني في الهواء، أن يسجد يومئ بالسجود إذا كان لا يقدر على السجود على الأرض. المضمضة بالدواء ليست من المفطرات كالمضمضة بالماء، بشرط أن لا يبلع منها شيئا، يعني إذا لم يبلع من هذا الدواء شيئا فإنه لا يفطر. فالمضمضة بالدواء أو بغيره إذا لم يتعمد بلع شيء منه فإنه ليس من المفطرات، وأما مجرد الطعم فهذا ليس بمفطر، مجرد وجود الطعم، فالسواك له طعم، الماء له طعم، لكن ليس هو من المفطرات.
يقول: ما حكم قطرة الحدث والعين والبر؟
أما قطرة العين فالقول فيها واضح أنها ليست من المفطرات، لأن العين لا تعتبر منفذا إلى الجوف. وأما قطرة الأذن فالأصل أيضا أنها لا تنفذ إلى الجوف وليست من المفطرات. أما قطرة الأنف فهي التي ينبغي التحرز منها، لأن الأنف يفتح على الحلق، الإنسان إذا وضع القطرة في الأنف ربما تسرب إلى الحلق، لكن إذا بخ في الأنف البخاخ ولا يبلع منه شيء فهذا ليس من المفطرات والحمد لله.
يقول ما حكم الإبر العضلية؟
الإبر على نوعين، أما إبر الدواء التي تؤخذ بالعضل فليست من المفطرات، الإنسان إذا أخذ إبرة البنسلين لأجل الحرارة أو أخذ إبرة تخفف الآلام هذه إبر دواء لا تغذي البدن، ليست بمغذية فليست بمفطرة. أما الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وتحتوي على الماء والجلوكوز، يعني ما يسمى بالمغذي الذي يعلق عند رأس المريض ويغنيه عن الطعام والشراب، فهذا في قول الأكثر من أهل العلم أنه يقوم مقام الطعام والشراب، وأن من وضع هذا المغذي في الوريد عليه أن يقضي هذا اليوم، لا حرج عليه إذا كان مريضا أن يضع هذه الإبرة المغذية، لكن عليه أن يقضي مكانه يوما. قلع الضرس أو حشو الضرس ليس من المفطرات إذا أمن المريض من أن يبلع شيئا من الماء. أما الإبرة التي تعطى على مكان السن أو الضرس فهذه إبرة دواء، إبرة تخفف الألم وليست مفطرة، لكن يحترز من بلع الماء عند قلع الضرس أو عند حشوه، ولو أجل ذلك إلى ما بعد المغرب فهذا أفضل وأبعد عن يعني خدش الصيام بشيء من الماء.
أحسن الله عليك. يقول هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟
الصحيح أن التبرع بالدم ليس من المفطرة لأنه ليس بطعام ولا شراب. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهذا على الراجح عند أهل العلم أنه منسوخ، عند الأكثر من الفقهاء أن هذا الحديث منسوخ، وأن الحجامة حكمها الجواز مع الكراهة، لما روى البخاري من حديث أنس قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني كنا نكره الحجامة للصائم لأن الصائم إذا احتجم يضعف. كذلك التبرع بالدم ربما يضعف الإنسان، يشعره بشيء من الضعف فيؤدي به إلى الإفطار، فلا ينبغي للإنسان أن يفعله إلا للضرورة، لا يفعله إلا للضرورة الملحة، يعني حاجة الملحة. أما أن يتبرع وهو صائم من غير حاجة فهذا يكره له. بخاخ الربو ليس من المفطرات لأنه عبارة عن غاز يستنشقه هو المريض فيخفف عنه الربو، أو يفتح الشعب الهوائية الموجودة في الرئة، فهذا البخاخ هو عبارة عن غاز أو دواء يصل إلى الرئتين، وكذلك الكمام على الصحيح هو بخار ماء، يستنشقه الإنسان يصل إلى صدره فيسهل عليه التنفس، ولا حرج في ذلك، فالإنسان إذا اغتسل يشم بخار الماء، ولا سيما في وقت الشتاء المرأة في المطبخ تشم الأبخرة الصادرة عن الطعام وعن القدور، فهذه ليست من المفطرات ما دام أن الإنسان ما تعمد أنه يدخل بخار الماء إلى جوفه.
أحسن الله جميعا. يقول سمعت أنه ليس كل مرض يدود معه الفطر في رمضان، فما هو المرض الذي يدود معه الفطر في رمضان؟
المرض الذي يجوز فيه الفطر هو المرض الذي يزيد بالصيام أو يتأخر فيه الشفاء أو يحتاج فيه الإنسان إلى الطعام والشراب، فهذا المرض هو الذي يشرع من أجله الفطر. أما الصداع اليسير هذا لا يشرع من أجله الفطر، لا يجوز الإنسان أن يفطر لأجل مثل هذا الشيء اليسير أو وجع الضرس اليسير، هذا لا يجوز فيه الفطر لأنه عارض يسير. أما إذا كان يشتد عليه المرض بالصيام أو هو يضعف بسبب تركه للطعام والشراب أو يحتاج إلى تناول الدواء الآن، فعند ذلك يجوز له الفطر والحمد لله.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟
نعم، إذا اشترى الإنسان أرضا لأجل التجارة بها، أنه اشترى أرضا لأجل أن يرتفع سعرها في السوق فيبيعها، فهذا يكون قد ملك عرضا من عروض التجارة، فعليه أن يزكيها على رأس الحول بقيمتها في السوق. كذلك من اشترى بيتا أو عقارا بقصد بيعه إذا مر عليه حول عليه أن يؤدي عنه الزكاة بقيمته في السوق، فهذه داخلة في عروض التجارة. أما من اشترى أرضا بقصد أن يبني عليها بيتا له يسكنه فهذه ليست من عروض التجارة ولا زكاة فيها. كذلك لو اشترى أرضا بقصد أن يبني عليها عمارة للأجار فهذه أيضا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تجب في عروض التجارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.